مثلا النوع الشيء الثالث الشاذ، وهو أن يروى حديث آخر بمعناه. يعني الشاهد أولا يشترط أن يكون حديث آخر، والحديث الآخر هو الذي يكون راويه مختلفا يعني صحابيا. فإذا كان عندنا الحديث هذا من حديث أنس، وجدنا حديثا آخر بلفظ يعود بمعناه من حديث أبي هريرة نسميه شاهدا. الثانية أن يكون بلفظه أو معناه، لأن المؤلف رحمه الله نبه بالأدنى على الأعلى، نبه بقوله بمعناه. إذا كان يصح بالمعنى أن يكون شاهدا، فمن طريق الأولى إذا كان من طريق الأولى إذا كان باللفظ يصح أن يكون شاهدا. إذا هو أول شيء يكون حديث آخر يعني صحابي آخر، وأن يكون بلفظه أو بمعنى، فهذا يسمى الشاهد. هذه الأنواع الأربعة نضرب لها مثالا واحدا يجمع الجميع. عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اللي في الشغار اللي مر معنا، هذا رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. الإمام مسلم رحمه الله رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك. نسمي رواية يحيى بن يحيى متابعة تامة لرواية عبد الله بن يوسف، لأن يحيى بن يحيى وعبد الله بن يوسف تشاركا في الرواية عن مالك، فيحيى بن يحيى تابع عبد الله بن يوسف في شيخه له مالك، فصارت متابعة تامة. نفي بعد ذلك المتابعة الحاصرة، المتابعة الحاصرة هذا الحديث نهى عن الشغار رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله هذا روايته بالنسبة لرواية عبد الله بن يوسف هذا يسمى متابعة حاصرة، لأنه ما ترك عبد الله بن يوسف في شيخه، لكن نسمي رواية عبيد الله بن عمر لمالك رواية تامة، أي تامة لرواية مالك حاصرة بالنسبة لرواية لرواية عبد الله بن يوسف، فهذا يسمى فيه رواية تامة وحاصرة. بعد ذلك نقول هذا الحديث له شاهد بلفظه، وهو حديث أنس رضي الله عنه نهى عن الشغار، وله شاهد بمعنى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أنه قال من سلم قال لا شغار في الإسلام، وهو بقية لا شغار في الإسلام، فقوله لا شغار في الإسلام هذا نفي يتضمن النهي، وعندنا قال نهى عن الشغار، فهذا ليس لفظ ليس حديث أبي هريرة بلفظ حديث ابن عمر ولكن بمعنى، فاجتمع عندنا شاهد باللفظ والمعنى، اجتمع عندنا فيه المتابعة التامة والقاصرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وزيادة الثقات والجمهور على قبولها.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذا نوع من أنواع علوم الحديث يتعلق بزيادة الثقات، وزيادة الثقة معناها أن يزيد أحد الرواة الثقات لفظة أو أثر في متن الحديث، أو أن يزيد رجلا في الحديث بأن يصل المرسل أو يرفع الموقوف. هذا النوع من أنواع علوم الحديث هو متعلق بالثقات لا بالضعفاء، ولهذا لا يذكر العلماء زيادة الضعيف، لأن حديث الضعيف أصلا ضعيف، غير مقبول، فزيادته تابع لأصله. لكن الكلام هنا عن زيادة الثقة، يعني إذا زادت ثقته على غيره في إسناد الحديث أو في مثله، إذا زاد على غيره من الثقات، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا نقبلها؟ إذا وصل مرسلا أو رفع موقوفا أو جاء برغبة في الحديث لها أثر في المعنى، فهل نقول إن روايته هذه مقبولة ونقبلها دائما أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: والجمهور على قبولها. ولا شك أن هذا القول وهو نسبة القول بقبول زيادة الثقة هكذا مطلقا إلى جمهور العلماء، لا شك أن هذا القول ليس بصواب، وإنما المعروف عند أئمة الحديث أن زيادة الثقة لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا، لا يقولون كل زيادة ثقة مقبولة، ولا يقولون كل زيادة ثقة فإنها ليست مقبولة، وإنما يقولون إن الزيادة قبولها أو ردها تابع لما احتس بها من القرار، فتارة نقبلها إذا قويت قرائن القبول، وتارة نردها إذا قويت قرائن الرد. هذا هو المعروف عند جماهير المحدثين. وإلا لو أخذنا بهذا القول وهو قبول زيادة الثقة مطلقا لأدى بما ذلك إلى إلغاء كثير من الأحاديث التي أعلها العلماء، لأن غالبها من هذا الباب: يزيد الثقة في الإسناد يرفع موقوفا أو يصل منقطعا أو مرسلا، أو أنه يأتي بلحظة في الحديث، والأول هو الغالب. لكن جمهور المحدثين على أن زيادة الثقة لا تقبل بالإطلاق ولا ترد بالإطلاق، وهذا الاصطلاح وحكاية عن جمهور المحدثين بل عن جماهيرهم، هذا هو الذي ذكره غير واحد من العلماء كالعلاء والزيلعي والحافظ بن رجب، الحافظ بن حجر، وابن القيم رحمه الله، وجماعات ذكروا أن هذا هو مذهب أهل الحديث وجماهير المحدثين، أن الزيادة ليست مقبولة بإطلاق ولا مقبولة بإطلاق، وإنما هناك قرائن. إذا قويت القرائن في القبول قبلناها، وإذا قويت في الرد رددناها. والقرائن عند العلماء كثيرة، عندنا مثال على ذلك، وهو أن حديثا رواه يزيد بن الهاد وبكر بن مضر، رويا عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية: بسم الله أرقيك. هكذا الحديث رواه بكر بن مضر، رواه مع غيره من تقدم عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الإسناد هو إسناد متصل وإسناد صحيح، ولذا خرج في الصحيح، لكن بعض الرواة خالف في هذا. فزهير بن محمد ونافع بن يزيد روي هذا الحديث عن رواه عن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة مباشرة. إذا صار التيمي عن عائشة يكون منقطعا، وإذا صار فيه ذكر أبي سلمة كما في الرواية الأولى يكون الإسناد متصلا. كلا الطرفين ثقات، أصحاب الرواية الأولى وأصحاب الرواية الثانية، لكن العلماء رحمهم الله رجحوا الرواية الأولى وهي المتصلة. قالوا هذه الرواية متصلة مع أن فيها زيادة، وهي زيادة أبي سلمة في الإسناد، فإذا أثبتنا أبا سلمة في الإسناد صار الإسناد متصلا وصح الحديث، وإذا رفعناه من الإسناد صار الإسناد منقطعا. العلماء رحمهم الله قالوا هذه الزيادة مقبولة، لأن يزيد بن الهاد وبكر بن مضر أثبت للنافع بن يزيد وزهير بن محمد، وإن كان الجميع ثقات، فلكونهم أحفظ قبلوا هذه الزيادة، فهذا من زيادة الثقة المقبولة. ذكروا أيضا من الأمثلة على الزيادة في المتن، ذكروا حديث علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات. علي بن مسهر زاد في الإسناد: إذا ولغ المثل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه وليغسله سبع مرات. فقوله فليورقه هذه زيادة من علي بن مسهر، زادها على من روى الحديث عن الأعمش كأبي معاوية وغيره. الرواة عن الأعمش يروون هذا الحديث بدون ذكر الزيادة، جاء علي بن مسهر فروى الحديث بهذه الزيادة. هذه الزيادة قبلها الإمام مسلم وخرج الحديث في صحيحين، فهذا من زيادة الثقات المقبولة، وكذلك صححها ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني صححوا هذه الزيادة. هذه الزيادة مما قبلها هؤلاء العلماء، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، فهذا هو معنى زيادة الثقات.
والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا.
هذا الآن عندنا والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. طبعا من قوله وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، هذه ليست موجودة في نسخة الشارح السخاوي، هذه ليست موجودة، وليست موجودة أيضا في الطبعة الثانية طبعة الشمس لهذا الكتاب، وإنما هي موجودة هنا. أشار محقق الشرح إلى أن نسختي الشرح ليس فيها هذه اللفظة الزائدة من قوله وهو عن ذلك، وأشار إلى بعض ما يدل على أن هذه الزيادة قد وجدت في بعض النسخ الذين سمعوا الكتاب. وهذه الجملة يعني هذه الجملة جملة موضحة لمعنى المزيد في متصل الأسانيد، ولا يعني وليس في إثباتها في هذا المثل ليس في إثباته خلل، بل هي موضحة للمراد. عندنا المزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، يعني أولا عندنا المزيد في متصل الأسانيد، هذا يدل على أن الزيادة الواقعة في الإسناد، ثانيا أن هذه الزيادة تكون برجل فأكثر، قد يكون الزائد رجلا واحدا وقد يكون اكثر من رجل، قد يكون الزائد في موضع واحد وقد يكون في موضعين. ايضا يكون الاسناد المزيد عليه متصلا، يكون الاسناد المزيد عليه متصلا. والثالثه ان تكون الاضافه غلطا، لان لو كان لم تكن الاضافه غلطا لم يكن مجيدا في متصل الاسانيد، يتحول الى نوع اخر من انواع علوم الحديث على ما يجري ان شاء الله. فالشاهد ان هذا المزيد من متصل الاسانيد هو زياده اولا، ثانيا تقع الى الثاني، ثالثها ان الاسناد الذي تقع فيه يكون متصلا، ورابعها ان الزياده ليست محدده بموضع من مواضع الاسناد ولا بعدد من الرواه، والخامسه انها تقع غلطا من بعض الرواه. هذا هو المزيد لمتصل الاسانيد. مثل له العلماء لحديث ابراهيم بن يعقوب بن سعد عن ليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن شريك بن ابي نمر عن انس رضي الله تعالى عنه. هذا الان الاسناد عندنا ذكر العلماء انه من المزيد في متصل الاسانيد، لا يتبين انه من باب المزيد في متصل الاسانيد الا اذا وقفنا على الطريق الاخرى. هذا الاسناد عندنا قلنا ابراهيم بن يعقوب هذا ثقه عن ليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن شريك بن ابي نمر عن انس رضي الله عنه في قصه زمان بن ثعلبه. هذا الحديث هكذا خرجه الامام النسائي. ظاهر الاسلام لو لم يرد الطريق الاخرى ظاهره انه صحيح، وان الاسلام هكذا هو متسلسل، لكن قال العلماء رحمهم الله ان هذا من باب المزيد في متصل الاسانيد، قالوا دلل عليه الروايات الاخرى، لان البخاري خرجه عن عبد الله بن يوسف ثلاثه، عبد الله ابن يوسف وابن وهب ويونس ابن يزيد، هؤلاء ثلاثة رووا الحديث عن ليث عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس. فالذي أسقط من هذا الإسناد هو ابن عجلان. العلماء يقولون إن الحديث الأول مزيد في متصل الأسانيد، وهذا السند الثاني هو الصواب وهو الصحيح. الإسناد هذا الثاني هو متصل، لأن إذا نظرنا إلى رواية ليث وجدنا أن ليث يروي عن سعيد المقبري وروايته عنه في الصحيحين، يعني يروي ليث عادة بدون واسطة بينه وبين سعيد المقبري، وأحيانا أو له رواية أيضا عن ابن عجلان، يعني يروي عن ابن عجلان وهي ثابتة أيضا في صحيح مسلم. فعندنا إذا نظرنا إلى هذا الإسناد الثاني وجدنا أن ليث بن أبي سليم أن ليث بن سعد يروي هذا الحديث عن سعيد المقبري، وقد سقط من ولم يذكر في الاسناد ابن عجلان. هؤلاء الذين رووا عن ليث حفاظ عبد الله بن وهب يونس بن يزيد وعبد الله بن يوسف التنيسي، هؤلاء الثلاثه خالفهم ابراهيم بن يعقوب. ابراهيم بن يعقوب وهم في هذا الحديث في زياده ابن عجلان، وهم ابراهيم بن يعقوب في زياده ابن عجلان. نسمي الإسناد اللي فيه ابن عجلان نسميه المزيد في متصل الأسانيد. لأن عندنا الإسناد الذي ليس فيه ابن عجلان هذا متصل، لأن ليس يروي عن سعيد المقبري ثابت عنه. ثانيا أن الزيادة وقعت في الإسناد، وثالثها أن رواية من رواه بدون ذكر ابن عجلان أقوى وأثبت. ولهذا قال العلماء في المزيد في متصل الأسانيد، يعني يكون من رواه بدون الزيادة أقوى. وبعضهم اشترط أن يصرح في موضع السقط بالسماع، يعني يصرح ليس بسماعه من سعيد المقبري. هذا هو المزيد في متصل الأسانيد. إذا حكمنا على رواية إبراهيم بن يعقوب بأنها من المزيد في متصل الأسانيد، هذه رواية موهومة ورواية معلولة. ورواية معلولة، لو فرضنا أنه العكس حصل، العكس فإنه يدخل في باب التدليس أو الإنسان الخفيف، يدخل المرجوح في التدليس أو الإرسال الخفيف.
وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبة وكيفية السماع والتحمل.
هذا الآن المؤلف رحمه الله اشترى في صفة الراوي، يعني صفة الراوي الذي يقبل حديثه وهو العدل الضابط، وهو العدل الضابط. يعني العدل مر معنى تعريفه، ومراد بالضابط هنا ما هو يعني ما يشمل راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن. بقي بعد ذلك ان المؤلف ما ذكر البلوغ، والعلماء يقولون يشترط في الراوي الذي يروي الحديث ان يكون مسلما بالغا عدلا ضابطا، وينصصون على العدالة بعد الإسلام، لأنه ليس كل مسلم تقبل روايته، كما أنه ليس كل مسلم تقبل شهادته، فلا بد أن تكون عدالته قد ثبتت. فلهذا يقولون أن يكون مسلما عدلا، أن يكون مسلما بالغا عدلا ضابطا. هذا في حال الأداء، في حال الأداء، يعني عندما نتحمل منه الحديث لا بد أن يكون متصفا بهذه الصفات، لكن عند تحمله هو للحديث قد يتحمله وهو كافر، كما تحمل جبير بن مطعم رضي الله عنه سورة الطور وهو كافر، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الكافر، قد يتحمل وهو صغير، قد يتحمل وهو كافر غير مسلم، قد يتحمل وهو فاسق، لكن الشرط فيه انه حين يؤدي ويحدث ويحدث الناس بهذه الحديث لا بد ان يكون مسلما عاقلا بالغا، مسلما عدلا بالغا ضابطا، لا بد ان يتوفر فيه هذا. بعد ذلك قال المؤلف ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه، ووصف الراوي بما يقتضي رد الحديث، كان يقال ضعيف أو متروك أو كذاب أو صويره أو نحو ذلك. كذلك التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، يطلق من الألفاظ المعروفة، يقال ثقة، ثبت، حافظ ونحو ذلك. وألفاظ الجرح والتعديل معروفة عند العلماء ومدونة في الكتب. فيدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، يعني معرفة يدخل في معرفة الجرح والتعديل أولا معرفة ألفاظ الجرح والتعديل، وثانيا معرفة الدال على هذه على الدال على التجريح والتعديل للرواة وهي الكتب المصنفة في هذا، وكذلك معرفة الضوابط والقواعد التي يرجح بها عند الاختلاف بين العلماء في تضعيف رجل أو توثيقه، في تجريح رجل أو تعديله، يعرف هذه الضوابط، هذا كلها داخلة في ألفاظ الجرح والتعديل. فهو يعرف أولا ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها وهذه ضرورة، والثانية يعرف الألفاظ الاصطلاحات العامة والاصطلاحات الخاصة، في اصطلاحات عامة مشتركة بين الأئمة وفي اصطلاحات خاصة لكل إمام، وكذلك يعرف الكتب الدالة على أحوال هؤلاء الرواة من التجريح أو التعديل، وكذلك يعرف الضوابط التي يرجح من خلالها في أحوال الرواة المختلفين. كذلك قال ويدخل فيه بيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس قالبات، يعني أن الراوي عند التحمل يشترط فيه أن يكون مميزا، هذا التمييز بالغالب أنه يحصل عند خمس سنوات، لكن لو كان له خمس سنوات أو ست سنوات ولا يميز فلا يقبل حديثه. قال وكيفية السماع والتحمل، يعني كيفية سماع الحديث وتحمله ممن يؤديه من الحفاظ، هذا صفة الراوي إلى آخره، هذا المباحث معروفة في كتب الاصطلاح فيها نوع قال المؤلف أشار إليها، هذه يعني تراجع لها الكتب تمام القيمة.
وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا وتصرف الهمة إلى ضبطه.
وهو جائز فيما الضمير له، وهو جائز ويكتب الكتابة ولا لا؟ وهو جائز. طيب نعم كيف؟ والله ماشي، وهو نوع جائز من جماعة ماشي هذا طيب. طيب وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا يكون، يعني وهو نوع من أنواع الحديث الجائزة إجماعا ماشي. طيب وهو جائز إجماعا يقصد أن كتابة الحديث جائز إجماعا، يعني به الإجماع الذي وقع بعد الخلاف الأول، لأن المسألة جاء فيها النهي وجاء فيها الإباحة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتبه فليمحه، فهذا نهي عن الكتابة في الحديث، لكن أباحه صلى الله عليه وسلم كما أباحه لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عندما قالت له قريش إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب والذي نفسي بيده لا أتكلم إلا حقا ونحو ذلك. وثبت أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة قال ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع انه قال اكتبوا لابي شاهد لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الكتابه. قال العلماء هذا يدل على اباحه كتابه الحديث، وحديث ابي سعيد الاول يدل على النهي عنه. كان فيه خلاف في الاول ثم انعقد الاجماع على جواز الكتابه استنادا إلى أنها آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الصحيح أنه قال في مرض موته ايتوني بكتاب اكتب ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فكثر اللغط عنده صلى الله عليه وسلم فقال قوموا عني. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول العلماء لا يهم الا بشيء يكون حقا، فدل ذلك على ان اخر شيء منه عليه الصلاه والسلام هو جواز الكتابه، والاجماع منعقد على جواز كتابه الحديث خاصه في عهد عمر بن عبد العزيز، لانه هو الذي دون السنن كتب لابي بكر بن عمرو بن حزم وكتب للزهري وغيرهم ليدونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعوه من الأمصار. فكان العلماء والصحابة وبعض الصحابة وكذلك كان التابعون كانوا متوافرين، ومنهم من جمع معه ومنهم من لم ينكر، فدل ذلك على أنه إجماع منهم. قال وتصرف الهمة إلى ضبطه، يعني أن من كتب الحديث ينبغي له أن يصرف الهمة إلى ضبطه في مقابلة في أصله بأصل شيخه أو بأصل مقابل عنه. ثم إن بعضهم استحسن أن يضع بين كل حديث دائرة كل حديثين دائرة، فإذا قابلها بالأصل نقط في هذه الدائرة نقطة، وكذلك يحقق الخط ولا يكتبه كتابة تعليق يعني كتابة دقيقة، بل يكتبه كتابة واضحة، وكذلك يضبط ما يشكل منه سواء في الأسماء أو الكلمات، وكذلك يخرج سقط ما يقع فيه من سقط ونحوه يخرجه في الحواشي إلى غير ذلك مما هو معروف. فكتابة الحديث يعني ضبطها موجود مكتوب في كتب أهل الاصطلاح، فينبغي الاعتناء به.
وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة.
هذه أنواع طرق الرواية، يعني الطرق التي يروي بها الراوي عن شيخه، وهي ثمان، يعني ثمانية أقسام أو ثمانية طرق، لأن يعني الطرق جمع طريق، وطريق صحتها التذكير الثمين. طيب، أسأل أولها السماع من لفظ الشيخ، يعني أن يجمع الراوي من لفظ شيخه، يحدث الشيخ يقول حدثنا فلان حدثنا فلان وهو يسمع، سواء كان الشيخ يحدث من الكتاب أو يحدث من قبره، وسواء كان هذا الراوي يسمع عن شيخه ولا يدون ما سمع أو أنه يسمع ويدون. هذا هو يسمى السماع عن الشيخ، وهذا النوع هو أنه أعلى أنواع الرواية. فإذا سمع بهذا النوع يقول سمعت، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، قال لنا، ذكر لنا. وأيضا يقول قال وعن، إلا أن العلماء لا يستحسنون هاتين المرتين الأخيرتين. هذا هو السماع من لفظ الشيخ. الثاني يكون القراءة عليه، يعني القراءة على الشيخ، وهي تسمى العرض، لأن الراوي يعرض الحديث على الشيخ كما يعرض القرآن على المقرئ. معنى هذا أن الشيخ يقرأ عليه ويسمع ما يقرأ عليه من حديثه ويقر القارئ على ذلك، يعني إذا جلس الشيخ قرأ الطالب يقول لشيخ حدثكم فلان، لأن هذه حديث شيخه ليست حديث أخرى ليست حديث أخرى ولكن حديث الشيخ نفسه، يقول حدثكم فلان أو أخبركم فلان، ثم يسوق رسائله والشيخ يستمع. إذا انتهى من القراءة وأقر الشيخ على ما قرأ سمى هذا قراءة الشيخ وهي صحيحة، سواء كان الطالب هو الذي يقرأ بنفسه أو أن غيره يقرأ وهو يسمع، لكن الاعتبار هنا بالشيخ، وهو أن الشيخ لا يتلفظ للأحاديث ولا يقولها، وإنما يرسل ويستمع في حال إنصاته واستماعه لمروياته التي تقرأ عليه من كتابه، من أصل كتابه أو من أصل مقابل عليه، فبعد أو أصل مأخوذ منه، بعد ما يقرأون عليه وينتهي مجلس التحديث إن يكون إقرارا من الشيخ على أن هذه مروياته فيرويها الرواة عنه. هذا النوع من أنواع علوم الحديث، هذا نوع يعني صحيح، بعض العلماء فضله على السماع، لأن الشيخ إذا كان يحدث قد يهم فلا يرد عليه، أما إذا كان غيره يقرأ عليه ويقول هذا حديثكم، فمع إنصافه واستماعه إذا أخطأ الطالب رد عليه. هذا هو معنى القراءة. إذا سمع وجاء يحدث يقول سمعت من فلان قراءة عليه، أو حدثنا فلان قراءة عليه، أو أخبرنا، لأن أخبرنا غالبا ما تستعمى في القراءة، أو يقول أخبرنا قراءة أو حدثنا قراءة أو قرئ عليه وأنا أسمع، لها عبارات كثيرة. بعد ذلك تأتينا الإجازة بأنواعها. الإجازة بأنواعها، أنواع الإجازة كثيرة، نوع منها مفروض وهي في الأصل نوعان، نوع منها مفروض بالمناولة، نوع منها مقرون بالمناولة، وهذه ستأتي في المناولة إن شاء الله. والنوع الثاني الذي ليس مقرونا بالمناولة، فهذا النوع فيه يعني إذا قال الشيخ لتلميذه أجزت لك أن تروي عني حديثي مثلا عن الأعمش، أو حديثي عن أبي صالح، أو أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي التي سمعتها من الشيخ الفلاني أو نحو ذلك، فهذه إجازة لكنها ليست مقرونة بالمناولة، لأنه لا يعطيه كتابا وإنما يجيزه إجازة. هذا النوع من الإجازة يشتمل على عدة أنواع، ذكروا أنها تصل إلى 9 أنواع. الصحيح منها الذي صحيح منها عند الجمهور إذا أجازه معينا في معين، يعني أن يجيز معينا بمعين، يعني إذا قال يا فلان لتلميذ من تلاميذه عينة أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو أجزت لك أن تروي عني مروياتي عن فلان، يكون هذا صحيح إذا كان المجاز معينا والمجاز به معين، هذا نوع صحيح. كل باقي فيه خلاف بين العلماء، لكن غالب الإجازة هذه اللي ليست مقرونة بالمناولة غالبها ليست على طريقة المحدثين الأولين، لأن المحدثين الأولين لا يصدون أكثرها، وإنما يصدون الإجازة المقرونة بالمناولة أو المناولة المقرونة بالإجازة. أما هذه الأشياء تعملها المتأخرون لأن الأحاديث ثبتت ودونت واشتهرت وعرفت، فلذلك كانوا يأخذون إجازة من أجل الاستنان بالأولين ويبقى سلسلة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كثر كلامه فيها من الإجازة للمعدوم والإجازة للمجهول والإجازة لأهل البلد والإجازة لغير المعين والإجازة لمن لم يولد إلى آخره، أنواع كثيرة ليس يعني لها تعلق بكثير من مرويات الحديث المتقدمة. إذا سمع فإنه يقول إذا روى إجازة يقول حدثني فلان إجازة، أخبرني إجازة، وقد يعبر عنها عند المتأخرين خاصة من زمن البيهقي ثم العصور الذي تلت، صاروا يعبرون عنها غالبا بأنبأنا ولا يكون إجازة، يكون أنبأنا. إذا وجد هذا في كلام المتأخرين خاصة أنبأنا، وجدت في كلام المتأخرين من بعد زمن البيهقي، فإنها غالبا تنصرف إلى أن سماعه عن الشيخ إنما هو إجازة. أما في المتقدمين فقد أطلقوها على السماع وأطلقوها على القراءة. بعد ذلك تأتي المناولة، والمناولة هذه أيضا قسمان، مناولة مقرونة بالإجازة ومناولة غير مقرونة بالإجازة. المناولة المقرونة بالإجازة صحيحة وعليها عمل المتقدمين، ومعنى ذلك أن يناوله كتابه أو أصلا مقابلا عنه ويقول أجدت لك أن تروي عني هذا. هذا النوع نوع صحيح. اللفظ بالإجازة هنا ليس بمشترك، لكن لو ناوله ولو لم يقل أذنت لك أو أجدت لك، ولكن ظهر من الحال أنه يريد إجازته به صح. لكن إذا قال هذا كتابي وأعطاه إياه وقال أذنت لك أن ترويه، أو هذا أصل من كتابي انسخه ثم أعيده، هذا أصل كتابي انسخه ثم أعيده إلي وقد أذنت لك في روايته، يقول هذه مناولة مقرونة بالإجازة، وهذه أيضا هذه صحيحة. أما المناولة غير مقرونة بالإجازة أن يعطيه الكتاب ولا يجيزه فيه، فهذه يعني فيها ضعف. ثم بعد ذلك تأتينا المكاتبة. المكاتبة معناه أن يكتب الشيخ مسموعاته أو بعضها لحاضر عندها وغائب عنه، فإن قرنها بالإجازة قال أجدت لك روايتها هذه صحيحة. أما إذا ما قرنها بالإجازة كأن كان مثلا في بغداد وكتب إليه كتابا وهو بمكة فيها حديث أو نحو ذلك، فإن بعضهم يقول إنها غير صحيحة، لكن الظاهر أنها يعني صحيحة لأنه ما كتب إليه إلا من أجل أن يرويها عنه أو من أجل أنها قد صحت عنده. فإذا ثبت أن هذا كتاب من شيخه بمعنى أنه أعطاه إياه، أنه قال هذا كتابي له وهو حاضر ولو لم يذهب له في الرواية، أو أنه كتب إليه في مكان آخر وتأكد أنه كتاب الشيخ، هذه الرواية فيها صحيحة، وقد وجد ذلك من الصحيح، وجد كتاب الشيخ وجد في عند الإمام أحمد وعند أبي حاتم ونحو من العلماء، وجدت هذه المكاتبة وبنوا عليها أشياء سواء كان في الحديث أو في باب الجرح والتعديل. بعد ذلك يأتي الإعلام، وهو أن يعلم الطالب شيخه أن هذا مروي، يقول هذا الكتاب مرويات، لكن لا يعطيه الكتاب ولا يكتب إليه، لكن يقول هذا الكتاب مرويات. كما لو دخل عندك إنسان وقلت هذا الكتاب وهذه الرسالة أنا الذي كتبتها، أنت أعلمته الآن، قالوا إن لم يقل له أجدتك أن ترويه فلا يجوز له أن يرويه، والرواية بها ضعيفة. أما لو قال هذا كتابي وأجدت لك أن ترويه، فإنه يقول يجوز له والحال هذه أن يرويه. كذلك قالوا في الوصية أن يوصي الإنسان عند سفره أو موته بكتاب له أو بأحاديث له، يوصي بها لبعض من الناس، يقول أوصيتك أو عهدت إليك بهذه الكتب بأن تبقى عندك حتى أعود من السفر، أو أوصيتك أن تبقى عندك هذه الكتب بعد وفاتك، لكن لا يقول له إنها لأحاديثي ولا شيء. فمثل هذا يكونون إذا أعطاه وصية أوصى إليه بشيء ولكنه لم يأذن له في روايته قالوا هذا لا يجوز له أن يرويه لاحتمال أن لا تكون هذه الأحاديث من مسموعاته لأنه قد يكون سمع قد يكون من مرويات صاحب له مقارن له في الطبقة يروي هو وهذا الموصي عن شيخ عن شيوخ متفقين فليك بهذا قالوا إذا ما أجازه بروايتها قال أوصيتك أن تروي عن أوصيتك بهذه الكتب ورويها عنه بعد وفاتي قالوا فلا يجوز له حينئذ أن يروي قالوا والمجادة المجادة بكسر الواو والمجادة وأن يجد الطالب مرويات الشيخ التي رواها يعني رواها شيخه فمثل هذا ليس له سماع على الشيخ لكن وجد هذا الكتاب وغلب على ظنه انه لشيخه اما عرفه بخطه بغلبه الظن او عرفه بشيوخه ونحو ذلك فمثل هذا العلماء يسمون الرواية بها صحيحة ولا يجيزونها بعض العلماء يقول لو كانت مقرونة بالإجابة لصحت لو كانت مقرونة بالإجابة لصحت معنى ذلك أنه لو كان قال لتلميذه هذا قد أذنت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي ثم وجد هذه الأحاديث وجدها وعرف خط شيخه أو وجدها عند ثقات من أهله فأخذ وحدث منه يقول هذا لا بأس به
وصفة الرواية وأدائها ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث
قال وصفة الرواية وأدائها أي وصفة أدائها ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث الرواية بالمعنى معناها أن يروي الحديث بمعنى يوافق ما دل عليه الحديث لكن الألفاظ مختلفة أو أن بعض الألفاظ مختلفة ليس الشرط أن يكون كل الحديث بغير اللفظ لكن قد يكون بعضه باللفظ وبعضه بمعنى فإذا روى شيئا من الحديث فإذا روى الحديث بمعنى يعني بدون ألفاظه أو روى بعضه بالألفاظ وبعضه بالمعنى فإن هذا جائز لكن العلماء يقولون في باب الرواية لا يجوز هذا إلا لمن كان عالما بالألفاظ ومدلولا بها وعارفا بمقاصدها إذا كان كذلك جاز له أن يروي بالمعنى وهو داخل في ضبط الراوي لأن الراوي تارة يضبط الحديث ويحفظ لفظه وتارة يضبط معناه ولهذا من اشترط فكر الراوي شبه الحبان يعني يفسد الفكر الراوي انه يكون عالما بالمعاني او عالما بالانفاض وما يحيل منها المعاني حتى يروي الحديث على المعنى الذي اراده النبي عليه الصلاه والسلام وهذا معنى الفكر الذي اراده الحبان واشترطه في الراوي يعني اذا كان يروي الراوي الحديث بالمعنى فلا بد أن يكون عنده من الفقه ما يمنع من أن يحيل المعاني الواردة بهذه الألفاظ حتى إذا عبر عنها بألفاظ أخرى طابقت هذه الألفاظ في معناها ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بتلك الألفاظ التي قالها عليه الصلاة والسلام فإذا توفرت الراوي هذا الشرط جاز له أن يروي الحديث بالمعنى وهذا كان في زمن الرواية. أما بعد أن دونت المصنفات فقال العلماء لا تجوز الرواية بالمعنى، بمعنى أنه مثلا أن الضياء المختارة إذا روى حديثا من صحيح البخاري أو من مسلم وسنن أبي داود فلا يجوز له الرواية بالمعنى، لأن الكتب هذه مؤلفة وقد عرفت واشتهرت، ففي باب التصنيف لا بد من تدوينها وكتابتها في ألفاظها التي ثبتت واستقرت. أما قبل خاصة لما كان الناس يعتمدون على حفظهم كانوا يحتاجون إلى رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى طريق مسلوك أرسلتها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة وواثق بن أشقى وغيره، لكن كان العلماء إذا روى الحديث بالمعنى فيستحب له أن يقول بعد نهايته بنحوه أو بمعناه أو ما يشبهه حتى لا يسند إلى النبي عليه السلام شيئا لم يقله بلفظه، وهذا من باب الورع كذ كان يفعله بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك ونحوهما. بعد ذلك قال اختصار الحديث. اختصار الحديث معناه الاقتصار على بعض، الاقتصار على رواية بعض الحديث دون بعض، وهذه إذا كان هذه جائزة بشرط أن لا يكون الاختصار يخل بالمعنى، فإذا كان الحديث بعضه مرتبطا ببعض فلا يجوز الاختصار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، هذا لا يجوز اختصاره. لا يجوز أن يقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ويسكت، لأن الجملة الباقية متصلة ومن جملة أخرى متصلة بالجملة الأولى، إذا كان في الشرط أو في التقييد أو نحو ذلك فلا يجوز الحد، لكن إذا كان كالحديثين المنفصلين ولا يؤثر حد أحدهما على الآخر جاز ذلك. هذا هو الشرط الأول في اختصار الحديث، شرط هذا الشرط، الشرط الأول أن لا يكون في الاختصار إخلال بمعنى الحديث ومقصده، والثاني أن لا يفرق الاختصار التهمة إلى المختصر، يعني إذا اختصر الراوي الحديث فإن كان اختصاره يسبب اتهامه بالخطأ أو الغفلة أو النسيان فإنه يمتنع الاختصار، أما إذا كان موثوقا بحفظه ومعروفا به ولا يتفرق إليه في اتهام بالغفلة والنسيان ونحو ذلك فإنه حينئذ يجوز الاختصار. هذا بعد في زمن الرواية، لكن بعد زمن الرواية رواية الحديث أو قول الحديث والاقتصار على ما يخل منه بالمعنى لا يجوز، لا في زمن الرواية ولا في غيرها. أما بعد زمن الرواية فهو يجوز الاقتصار على بعض الحديث، لأن الاتهام هو الشيء الثاني ليس واقعا.
وآداب المحدث وطالب الحديث.
وآداب المحدث وطالب الحديث هذا أيضا من علوم الحديث، وهو من يعني كتب فيه العلماء كتابات طويلة وذكروا فيه الصفات، وهذه تراجع في مضامها، لكن من أن ينفع الكتب في هذا الباب على يعني اختصار اللي هو تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، يعني فيه جمع لكثير من الآداب، فيه جمع لكثير من الآداب مع الاختصار في ذكرها. كذلك في كتب متقدمة كالإلماع للقاضي عياض والجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع خطيب البغدادي، هذه تراجع في مضامينها.
ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه.
أي هذا الآن قال ومعرفة غريبه كل واحد.
ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم.
هذا الآن قال ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه. مشكور عندكم في التحقيق بالضم الظاهر من المنصوصين. وليست هذا نوع واحد، هذا متصل بالذي قبله ومتصل بالذي بعده أيضا، لأن أنا رأيت المحقق يقول وعزمه إلى الصحابة حاطة نوع 42. قال وهو علم التخريج، ولأحد علماء عصرنا السلفيين كتاب كبير في هذا العلم اسمه التأصيل بالقواعد، اللي يظهر منها فقط هذا من الفهم غلط، هذا غلط في الفهم فيما يظهر، وهو الذي يوافق وكلام هذا يخالف حتى كلام السخاوي، ويخالف أيضا سياق الكلام هذا الموجود يخالف، لأنه يحتاج هذه تابعة لمعرفة تابعة للجملة الأولى. طيب ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه، يعني أن من العلوم المهمة معرفة غريب الحديث، وغريب الحديث هو ما يقع في الحديث من لفظة يعني غامضة بعيدة عن الفهم، وهذا البعد عن الفهم بعد نسبي يختلف الناس فيه من العرب والعجم ومن قربهم من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتأخرهم عنه، ولذلك كان الناس يعني كان علماء الذين كتبوا في غريب الحديث كانت العبارات التي يشرحونها من غريب الحديث يعني فيها نوع أو فيها غرابة ظاهرة، لكن لما كثرت العزمة وبعد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وقل العلم صار المتأخرون من العلماء يشرحون كثيرا من الألفاظ وإن لم تكن غريبة حتى يكون ما كتبوا واضحا لعامة من يطلع على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعلوا ذلك لضعف لغة الناس لدخول العزم عليهم ودخول العزم عليهم، وكذلك لضعف الناس في العلم الشرعي، لذلك صارت الكتب المتأخرة ممتلئة بكثير من الكلمات الواضحة، لكنهم يحتملون أن بعض الناس لا يفهمها. فالغرابة لقالوا غريب الحديث يقصدون غرابة نسبية، قد تكون عند فلان غريبة وليست عند فلان غريبة بحسب لغته وعلمه. قالوا معرفة غريبه ولغته، اللغة أهم من الغريب. معرفة اللغة يعني اللغة تشمل غريب الحديث وتشمل النحو وتشمل الصرف وتشمل اللهجات وتشمل اللغات حتى غير العربية تداخل في الغريب. يعني عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في المرأة التي رأى عليها ثوب نصر قال سنة هذا في صحيح البخاري، قال سنة هذا قال العلماء سنة هذه كلمة حبشية معناها حسنة. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال الهرج لما سئل عن الهرج قال القتل، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه القتل الهرج القتل في لسان الحبشة. فهذه لغة ليست لغة عربية لكن تحتاج إلى بيان فيداخل في معرفة لغة الحديث. كذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات قال البخاري ولكن قوة الإسلام، هي أصلها ولكن أخوة الإسلام، هذه ذكر العلماء أن أصلها بطونة الإسلام وأخرجوها من جهة الصرف، هذه داخل أيضا في لغة الحديث، فلا بد أن يكون الإنسان عارفا بلغة الحديث أو ينبغي له أن يهتم بلغة الحديث، لأن لغة الحديث كثيرا ما ينبني عليها حكم الحديث وينبني عليها ما يستنبط من الحديث من أحكام. قال والتفسير معانيه، تفسير معانيه بمعنى أن معنى الحديث ليس هو مجرد معرفة الغريب، ولكن المعنى أحيانا قد يستفاد من معرفة الغريب، وقد يستفاد من السياق، وقد يستفاد من ضمه إلى أحاديث أخرى، وقد يستفاد من ضمه إلى القرآن، وقد يستفاد من ضمه إلى قواعد الشرع ومقاصد الشريعة. فمعاني الحديث ليست مقصورة على معرفة الغريب فقط ولا على معرفة اللغة، بل تتعدى ذلك إلى معرفة ما يقتضي أن يعرف به معنى الحديث كاملا، كذلك استنباط أحكامه. استنباط الأحكام من معرفة المعاني، لكن عادة يكون استنباط الأحكام مرتبا على معرفة الغريب والمعاني. إذا عرفنا الغريب واللغة وعرفنا المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وصار واضحا جليا، عند ذلك استطعنا أن نرتب استنباطنا للأحكام على ذلك. أما قبل ذلك فقد يقع في الاستنباط خلل وخطأ. معرفة الغريب ذكر العلماء رحمهم الله أن الغريب يعني تارة يقع تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة المصلي قال فإن معه القريب، جاءت الرواية الأخرى فإن معه الشيطان، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام فاشترى بعضه بعضا. فعندنا الرواية تفسر الرواية، ومثل أيضا قوله حصر ظهره حديث ابن حميد في سورة صلى الله عليه وسلم حصر ظهره، جاءت الرواية الأخرى ثم حنى ظهره، فدل على أن حنى تفسر كلمة حصر ظهره. كذلك أحيانا قد يكون التفسير من راوي الحديث نفسه، من راوي الحديث نفسه كما ذكروا في قد يكون التفسير من أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في تفسير ابن عمر للشفر لما قال الشفر الحمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله وعزمه من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أي عزم الغريب واللغة وتفسير المعاني واستنباط الأحكام إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. نعم.
ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والنذر والتحريم والكراهة والإباحة.
ويحتاج في ذلك يعني فيما تقدم من معرفة استنباط الأحكام وتفسير المعاني ونحوها، قال يحتاج إلى معرفة الأحكام الخمسة، يعني يقصد الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والنذر والتحريم والكراهة والإباحة. هذه الأحكام ليس لها تعلق بعلوم الحديث، هي متعلقة بأصول الفقه، لكن نأخذها الشريعة. الوجوب يعني هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، والنذر ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ويضاف إليه أيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها قصدا، لأن ليس فيها أمر ولكنها داخلة فيما يندب إليه. وكذلك التحريم وما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، والكراهة ما نهى عنه الشرع لا على جهة الإلزام، والإباحة هي ما كان المكلف مخيرا فيه بين الترك والفعل، وهذه معروفة
قد مرت عليكم منكم في أصول الفقه. قال ومن ثم بعد ذلك يأتي أيضا حوالي 10 أو 4 أو 6 جمل متعلقة بأصول الفقه
ومتعلقة بها من الخاص وهو ما دل على معنى واحد والعام
الخاص وهو ما دل على معنى واحد يعني عينا يعني يكون معينا في نوعه أو في عينه. قال زيد العمر هذا في عينه وقد يكون في نوعه إذا قال رجل لأنه يشمل فإذا دخلت عليه الألف واللام صار عاما. نعم.
والعام وهو ما دل على شيئين على وجه على جهة واحدة.
والعام وهو ما دل على شيئين يعني فصائدا يعني ما دل على شيئين فأكثر من جهة واحدة يعني أن يكون من جهة واحدة لا من جهتين. لكن لو قال مثلا لم يأت زيد ولا عمرو ولا علي ولا محمد هذا لا يسمى عاما هذا يسمى خاص هذا يسمى خاصا ولا يسمى عاما. لكن إذا قال لم يجد الرجال هذا عام لأنه لفظ يستغرق الجنس كله. نعم.
والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين ولا شر.
والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شر يعني المطلق إذا كان الشيء دال على شائع في جنسه لكلمة رجل لمرة قبل قليل فإنها إذا لم تكن مقيدة يعني تكون معينة مثل زيد أو عمر أو تكون مقيدة بصفة كان يكون رجل مسلم أو رجل عادل أو نحو ذلك فإنه حينئذ يسمى مطلقا يسمى مطلقا. فإذا كان هناك تعيين أو شرط يعني قد الشرط هو الصفة ليس ضرورة أن يكون شرطا ولكن قد يكون صفة. نعم.
والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر
يعني هو الذي يدل على معنى مع وصف زائد على حقيقة الجنس يعني مثلا عندنا إذا قلنا رجل هذا مطلق فإذا أدخلنا عليه كلمة مسلم صار مقيد لأنه وصفناه بوصف زائد عن الشيء الذي في جنسه. نعم.
والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره
يعني والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره يعني به المؤلف هاهنا يعني بالمفصل هاهنا هو الشيء الذي يرد مبينا ولا يحتاج إلى دليل آخر لبيانه يعني منذ أن ورد علينا وهو مبين ولم نحتج إلى دليل آخر لبيان هذا الشيء مثل قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 شهادة هذا مفصل ما احتجنا إلى دليل آخر لبيان هذه 5 فهذا يسمى مفصل لأن المؤلف لنا مفصلات خالص يعني ليست مخالفة لكنها تفسرها بتفصيلات فيها نوع توسع ثاني.
والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره
هذا غلط هذا غلط في النسخة الشيخ قبل هذا المفسر هكذا كما في الشرح والمفسر وهو ما ورد البيان للمراد منه في مدلوله المفسر وهو ما ورد البيان للمراد به في مدلوله والذي ذكر هنا يقول المفسر وهو ما لا يفهم المراد منه هذا هو المجمل هذا هو المجمل اصلا يعني واضح حتى من العباره انها خطا فعندنا المفسر الذي ذكره المؤلف هنا في الصدر يكون المفسر كذا المفسر وهو ما ورد البيان للمراد منه في مدلوله والمفسر الذي ذكره كتابنا هو المجمل ليس المفسر وهذا ظاهر أتى من الله. طيب عندنا الآن عندنا المفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله هذا الآن المبشر هو يظهر أن المؤلف يجعل المبين نوعان، يجعل المبين نوعين. النوع الأول وهو الذي يأتي مبينا بدون حاجة إلى دليل آخر، يعني من سوء ورد علينا وهو بين، فهذا يسميه المفصل. فإن احتجنا إلى دليل آخر يبين لنا مدلولا فيسميه المفسر، فيسميه المفسر. عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم كلا بحقها. حقها هنا هذا مجمل، هذا مجمل، بيانه جاء بالنفس الآخر، فمثل هذا نسميه عند المؤلف نسميه المفسر. جاء بيانه في حديث ابن مسعود: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مخالف للجماعة. فهذا مفسر، فهذا على كلام المؤلف نسميه المفسر. نعم.
والتراجيح
لا، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، ويفتقر إلى غيره. إذا افتقر إلى غيره كما مر معنا في قول الله بحقها، فهذه هذا الحديث يسميه مجملا، الذي يبينه يسمى مفصلا، يسمى مفسرا. نعم.
والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك.
يعني المؤلف رحمه الله يقول إن الترجيح بين الرواة تارة يكون من جهة كثرة العدد إذا استوى الحفظ، يعني إذا كانوا كلهم حفاظ لكن بعضهم كانوا ثلاثة والطرف الآخر اثنان، نقول رواية الثلاثة تكون هي الراجحة. كذلك قال: ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه. إذا يقول يعني مع الاستواء في العدد والتباين في الحفظ، مع الاستواء في العدد والتباين في الحفظ. إذا استوى العدد هذا واحد وهذا واحد، لكن هذا أحفظ من هذا فنقدم في الأحفظ. قالوا غير ذلك، يعني أن التراجيح ليست محددة بشيء مما ذكرها هنا، لأنها كثيرة جدا، بعضها يرجع إلى المثل وبعضها يرجع إلى الإسناد، وهذه مذكورة ومحصلة في كتب كثيرة. نعم. لما ذكر هذين لأن غالب ترجيح علماء الحديث في هذه النقطة، غالبا يرجحون في هذا الباب كثرة العدد وقوة الحفظ، غالب ترجيحات أئمة الحديث في هذا. لكن إذا نظر إليها من جهة أصولية ونحوه فتكون الترجيح بالإسناد من جهة الأسانيد، وتكون من جهة المتون، وقد تكون يكون الترجيح بجهات خارجة عن الإسناد والمتن، يعني إذا وافق عمل الصحابة، وافق التوقيات، وافق القواعد الشرعية، كان عليه إجماعهم كذلك، هذه أمور خارجة عن المتن والإسناد لكنها تعتبر من قرائن الترجيح. نعم.
ومعرفة ناسخه ومنسوخه.
بمعرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، النسخ هو رفع حكم شرعي ثبت بدليل، بدليل شرعي آخر. طبعا يتعلق عندنا هنا هو نسخ الحديث بالحديث، معرفة ناسخه ومنسوخه، يعني معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. الكتاب كما أنه يأتي فيه ناسخ ومنسوخ، كذلك السنة فيها ناسخ ومنسوخ. الناسخ والمنسوخ يقولون تارة يكون بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه، وقال: كنتم عايزكم عن زيارة القبور فزوروها فيما تذكر الآخرة. فقالوا فزوروها بناسخ للنهي عن زيارة القبور. وتارة يكون النسخ بإعلام الصحابي رضي الله عنه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، في حديث أبي سعيد، يعني أنه لا يغتسل إلا إذا أنزل، وجاء في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهزها فقد وجب الغسل. هذا يقتضي أنه إذا وطئ امرأته ولو لم يوجد وجب عليها الغسل. قال العلماء حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء منسوخ، إنما الماء من الماء منسوخ ناسخ له حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما دلالة النسخ؟ قالوا دلالته قول أبي بن كعب رضي الله عنه إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام. قالوا هذا بإعلام الصحابي في النسخ، وكذلك حديث كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم فرق الوضوء مما مشت النار. أحيانا يكون لمعرفة التاريخ كما ذكر بعض العلماء، وإن كان في نظر أن حديث شداد بن أوسط ترى الحاكم والمحجوم قال إن هذا منسوخ لأنه كان في فتح مكة والناس له حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، ولفظ أيضا صائم في محل نظر عند العلماء، فقالوا هذا ناسخ للحديث الأول لأن الثاني حديث ابن عباس كان في فتح مكة. أحيانا يقولون يكون الناس بدلالة الإجماع ليس بالإجماع نفسه، لأن الإجماع لا يشرع ولكن بدلالة الإجماع، إذا أجمع العلماء على شيء فإن الحديث يكون منسوخا به. العلماء رحمهم الله علماء الحديث بما يظهر أنهم لا يجعلونه نسخا ولكن يجعلونه علة في الحديث كما يسمع الإمام مسلم، لكن هنا يجعلونه نسخا، يجعلونه نسخا كما ذكروا في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، قالوا هذا منسوخ لأن العلماء من الصحابة ومن بعدهم مجمعون على أنه لا يقتل ولو شرب أكثر من أربع مرات، شارب الخمر أكثر من أربع مرات. نعم.
ومعرفة الصحابة وأتباعهم،
ومعرفة الصحابة وأتباعهم هذان نوعان من أنواع علوم الحديث، لأن إذا عرفنا الصحابة والتابعي تميز لنا المتصل من المرسل، وإذا عرفنا الصحابي أيضا فلا نحتاج إلى إثبات عدالته في الرواية، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول ولا يسأل عنهم في ذلك. التابعي أيضا إذا عرفنا أن فلانا تابعي فإن غالب التابعين يتجوز العلماء فيهم إذا وجدت بعض القرائن الدالة على أنهم سلموا من وصمة كذب أو من الخطأ الفاحش. فإذا جاء عندنا راوي مثلا من التابعين ولا منكر بجرح ولا تعديل لكن كانت روايته عن الصحابة وروى عنه الثقات فمثل هذا يتجوزون فيه ويجعلون حديثه مقبولا بخلاف غيره من الطبقات الأخرى، فإنهم كلما ابتعدت الطبقة كلما تشددوا. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط أن يكون لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك فلا يكون صحابيا. ومثلوا له برسول قيصر، لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا ثم أسلم في عهد عمر رضي الله عنه فلا يسمى صحابيا، لابد أن يكون حال لقاء النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا. كذلك يموت على الإسلام، أما لو لقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ثم ارتد ومات على الكفر كعبد الله بن جحش فإنه لا يسمى صحابيا، لأن الردة تحبط العمل وتذهب الصحبة. الصحابي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوقف هذا الشخص فإنه يسمى صحابيا. كذلك التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. ومن الصحابة ومن التابعين طبقة يسمون المخضرمين، يسمون المخضرمين، والمخضرم هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلقه، أو أنه آمن للنبي أو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم آمن ولم ينفعه بعد إيمانه. إذا آمن النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه موجود لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى مخضرما. هذه طبقة من كبار طبقات التابعين كقيس بن أبي حازم كأبي عثمان النهدي كمسروق نحو ما أولئك آمنوا بهذه النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من كبار التابعين. نعم.
ومن روى من الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن شميم الداري والصديق وغيرهما ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك.
هذا رواية الأكابر عن الأصاغر. الأكابر يراد أحيانا الأكابر سنا وإسنادا يعني يكون أعلى طبقة أو يكون المراد به في القسم الثاني وهو الأكبر قدرا. فالأكابر تأتي الأكابر سنا وإسنادا وتأتي الأكابر قدرا ويتركب من هذا ثلاثة أنواع وثلاثة أشياء. قد يكون الراوي أكبر سنا مما روى عنه وقدرا كرواية النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر الصديق وروايته عن عمر وروايته عن سعد بن عبادة هذا أكبر سنا وقدرا عليه الصلاة والسلام. وأحيانا تكون من رواية الأكابر سنا لا قدرا رواية الأكابر سنا لا قدرا كما روى عبد الله بن دينار عن مالك بن أنس. عبد الله بن دينار أكبر سنا لكنه ليس أكبر قدرا من الإمام مالك. كذلك ربيعة روى عن تلميذه مالك فهو أكبر سنا لا قدرا من الإمام مالك. وأحيانا يكون أكبر بن الراوي أكبر قدرا لا سنا أكبر قدرا لا سنا كرواية الإمام أحمد رحمه الله عن شيخه عبيد الله بن موسى العيسي. الإمام أحمد أكبر قدرا وليس سنا أكبر قدرا منه وليس سنا. فهذه كلها تأتي عليها رواية الأكابر الصالح لكن غالب ما تطلق على رواية الأكابر سنا وإسنادا. ولهذا كان من أهم يعني أو كانت معرفة هذا النوع مهمة لأجل أن لا يتوهم أن في الإسناد انقلابا على الراوي. إن عادة الصغير هو الذي يروي عن الكبير لكن إذا روى الكبير عن الصغير فقد يظن أن في الإسناد انقلابا على الراوي. قال المؤلف ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول. هذا يتعلق بما إذا روى الأكبر قدرا عن الأصغر قدرا ورواية الشيخ عن التلميذ هذا في رواية غالبا الأكبر سنا وإسنادا عن الأصغر سنا وإسنادا. قال كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. يعني الزهري روى عن الإمام مالك والزهري شيخ للإمام مالك فهو من رواية الشيخ عن تلميذه. وكذلك يحيى بن سعيد روايته عن مالك رواية الشيخ عن التلميذ وكذلك رواية ربيعة ابن عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها.
بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف ورواية النظير عن النظير. هنا النظير عن النظير يعني تحتمل أن يكون المراد القريب عن القريب وهو مشهور عند العلماء رواية الأكرام بعضهم عن بعض. ويحتمل أنه يريد بالقريب هنا بالنظير هنا يريد به معنى أخص من القريب، وهو أن يكون كل واحد منهما مشهورا في العلم. وقد مثلها هنا برواية الثوري وأبي حنيفة عن مالك. الثوري يعتبر قرينا لمالك، ويعتبر قرينا لأبي حنيفة، ومالك أيضا وإن كان أصغر من أبي حنيفة ولكنه أيضا قد يكون يعني مقاربا له في الطبقة في الإسناد، لأن الثوري توفي سنة 162 ومالك 179 وأبو حنيفة توفي سنة 150، فهم متقاربون. فرواية الثوري وأبي حنيفة عن مالك هذا تسمى من رواية القرين عن قرينه. نبه العلماء رحمهم الله على هذا النوع لئلا يظن المطلع على الإسناد أن في الإسناد خطأ أو أن فيه تصحيفا وتحريفا، فيظن أنه بدلا من أن يقول عن الثوري وأبي حنيفة ومالك أن التحرف عنده عن مالك، هذا قد يظن الظن. فلذا نبه العلماء على أن الأقران يروي بعضهم عن بعض. نعم.
ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها.
هذا معرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس ابن الفضل وعكسه، يعني عكسه معرفة رواية الأبناء عن الآباء، لكن قدم رواية الآباء عن الأبناء لأنها خلاف الأصل. الأصل أن الابن يروي عن أبيه، وهذه روايات كثيرة، ابن عمر عن أبيه، عبد الله بن أحمد عن أبيه، المعتمر بن سليمان عن أبيه، كثيرة جدا. يبقى بعد ذلك رواية الأب عن ابنه، هذه خلاف الأصل. لأجل أن خلاف الأصل قدمها المؤلف رحمه الله وذكر رواية الآباء الأبناء عن الآباء بقوله وعكسه، يعني لأنهما نوعان متقابلان، لأنهما نوعان متقابلان. وإن كانت رواية الابن عن أبيه هذه رواية معروفة ومشهورة ولا يوقع في ذلك اللبس، أما هنا إذا روى الابن إذا روى الأب عن ابنه فإن هذا خلاف الأصل، فقد يظن الظان أن في الإسناد خطأ وانقلابا، وأن الأصل أن يكون ابن عن أبيه، لكن هذه واقعة كثيرة كما من وجد رواية العباس عن ابنه الفضل ورواية الفضل عن أبيه العباس، كلاهما موجودة. كذلك قالوا رواية الأم عن ولدها، كهذا قالوا كرواية أم رومان عن عائشة رضي الله عنها، أم رومان زوجة أبي بكر روت عن ابنتها عائشة رضي الله عنها، فهذه من رواية الأم عن ولدها. كذلك رواية أنس عن بنته أميلة الصحيح، هذا يقول من رواية الأب عن ولده. نعم.
ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج.
قال ومعرفة المدبج، ثم عرفه بقوله وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض. في المدبج، حديث المدبج لا بد أن يكون، أو هذا النوع من الحديث المدبج لا بد أن يكون الراوي عن الآخر لا بد أن يكون قريبين، والقرين هو الذي يكون مشاركا له في الطبقة، يعني في السن والإسناد، يكون السن مقاربا أو يكون الإسناد مقاربا، بحيث أن يكون شيوخهما وتلاميذهما متقاربين في السن، أو تكون الأسانيد أيضا يعني عادة
يكون ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا يكون عددهم غالبا معين أو محدد أو متقارب. هذا هو يسمى رواية الأقارب. إذن لابد في المثبت أن يكون قرينين، والثانية لابد أن يروي أحدهما عن الآخر.